أخي الكريم، هذا والشريط 32 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 42 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 17 من شوال 2400 من الهجرة، الموافق 24 من يناير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب كفران العشير، يريد أن يشير به إلى أن الكفر يطلق في الكتاب والسنة أيضا على غير الكفر بالله سبحانه وتعالى، فالكفر في الكتاب والسنة يطلق على معاني ولا يطلق على معنى واحد. والصحيح أنه إذا أطلق الكفر دخل فيه الأكبر وما دونه، إذا أطلق دخل فيه الأكبر وما دونه داخل أيضا، فقد يطلق الكفر ويكون النص نازلا في الكفار الأصليين ومع ذلك يمكن أن يستدل بالنص على بعض الموحدين الذين يقعون في شيء من ذلك، وهذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم في فهم نصوص الكتاب والسنة، كانوا يستدلون بالنص المطلق في المسألة المقيدة، ويستدلون بالنص العام في المسألة المخصوصة، يستدلون بالنص الذي نزل في الكفار في أناس من المسلمين الموحدين وقعوا في شيء من ذلك، ولا يحتج عليهم بأنهم فعلوا مثل الخوارج، لأن الخوارج أتوا بهذه الآيات التي أنزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين كما هي في الكفار تماما، أي أطلقوها في حق المسلمين كما أطلقت في حق الكفار، فسووا بين الكفار والمسلمين تسوية كاملة، فلم يفرقوا بين من كان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن لم يكن مؤمنا بذلك، فجعلوا النص فيهما سواء ولم يفرقوا بين الصنفين، ولهذا رد على هؤلاء بأنه وإن كان هذا كفرا في حق الموحدين لكنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو قيل له ليس بالكفر الذي تذهب إليه، أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو قيل له هذا كفر لكنه دون ذلك الكفر ليس مثله سواء، فهذا هو القول الوسط في المسألة، لا نقول إن هذه النصوص ما دامت قد أنزلت أصلا في الكفار فلا يجوز أن يستدل بها على المسلمين الموحدين إن وقعوا في شيء من ذلك، ولا يقال إنها وإن أطلقت في حق الكفار فإنها كذلك لا بد من إطلاقها في المسلمين كما أطلقت في الكفار، لا هذا ولا ذاك، لا يقال لا يحتج بها على المسلمين بالمرة، ولا يقال يحتج بها عليهم كما يحتج على الكفار تماما، لا هذا ولا ذاك، وكما قلت في درس المصطلح أقول الآن في مسألة الإيمان والكفر بل هذا أوضح وأجلى وأهم، لأنه كما حصل في مسألة الإيمان خروج حصل في مسألة الحديث خروج، هذا خروج وهذا خروج، ولكن خروج الخارجين في مسألة الإيمان ترتب عليه تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة بغير حق، والخروج في مسألة الحديث ترتب عليه خروج على قواعد المحدثين وعلى طريقة المحدثين وعلى منهج المحدثين المتخصصين، وإن كنت أقول إن الخروج في مسألة الإيمان يعني آثاره أعم وأشهر وأظهر، فهنا الخطر يأتي نتيجة لانتشار هذا النوع من الخروج وتأثيره على العامة على المجتمعات يعني الإسلامية، أما الخروج في مسألة الحديث فهو وإن كان تأثيره محدودا لكنه أخطر، لكنه أخطر لأنه فيه خروج منهجي تخريب للدين، ذلك يمكن أن يكون تكفيرا تشهيرا تفجيرا أيضا، يعني تأثيره على الحياة العامة أوضح وأثاره على الحياة العامة لا شك أنها أشد، أما ذاك النوع من الخروج أراه وإن كان محدودا أي لا يعرفه إلا الخاصة من أهل العلم لكنه على ديننا أخطر، فإن الخروج في هذا قد يجعل الإنسان يؤصل تأصيلات دينية يبطل بها نصوص الكتاب والسنة، ولذلك كثير ممن خرج هذا النوع من الخروج الخروج العلمي يعني كثير ممن خرج هذا النوع من الخروج أصبح يرد النصوص، بل وصل بعضهم إلى ما وصل إليه المعتزلة من إنكار الرجم وأنه لا يعني ذكر له في الكتاب، أو من إنكار فرضية صلاة الجماعة في المساجد، وصل إلى هذا بعضهم يضعف الأحاديث التي في صلاة الجماعة بحجة أنها تخالف القرآن الكريم، هكذا أصبح هو يعل الأحاديث بعقله فيقول إيه يعني هذا لم يرد في القرآن، فمثل هذا الذي ورد في فرضية صلاة الجماعة هذا يعتبر معلولا، أصبح هو يعل بدماغه، وقد يجد في ثنايا السطور كما يقال ما يمكن أن يستند إليه وإن كان عودا من قش. المهم هو يقول أنا وجدت سلفا لي في المسألة، ما هو يقول هذا قول فلان يقول كذا وكذا. وطبعا نحن نعلم أنه ليس كل العلماء يقولون بوجوب صلاة الجماعة في المساجد، نحن نعلم هذا، ولكن أين نذهب بهذه الأدلة؟ هل جعلنا الرجال هم الأصل والحق والفرع؟ لا والله، الحق هو الأصل والرجال هم فرع. فالشاهد على كل حال أن الأمر هنا أهل الحديث والسنة وسط في كل المسائل، لا يردون شيئا من الأدلة ولا يردون شيئا من الحق. قال: باب كفران العشير. وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يترجم لمسألة أن الكفر يطلق أحيانا ولا يراد به ذلك الذي يفهمه الخوارج، أن الكفر يطلق أحيانا ولا يراد به ذلك الذي يفهمه الخوارج، بل الخوارج لا يفهمون إلا كفرا بالله، لا يفهمون إذا ورد كفر كفر بالله ما يفهمون إلا هذا، وكذلك أشباه الخوارج مثل هؤلاء. فعندنا في عصرنا كثير من أشباه الخوارج، وذلك بسبب تأثرهم بطريقة القطبيين، بل القطبيون هم خوارج هذا العصر كما لقبهم شيخنا الألباني رحمه الله فقال: هذه خارجية عصرية. هذه فهم يتحايلون حتى يصلوا إلى نفس النتيجة، فيقولون لا نكفر أصحاب الكبائر، ولكن هذا الذي هو مداوم على الكبيرة مداومته ومجاهرته تدل على أنه مستحل لها، فنحن لا نكفره من باب أنه مرتكب لكبيرة، لكن لأن القرائن تدل على أنه ماذا؟ مستحل. فهذا المغني الذي يغني بهذا الكلام الفاحش البذيء هل يمكن أن يكون يعني معترفا بذنبه؟ انظر الخلط في المسألة. إذن ابن حزم عندكم كافر، لأن ابن حزم يحل هذا أصلا، فلماذا لا تقول إن هذا المغني إنما استند إلى مثل قول ابن حزم؟ نعم هو مستحل لكنه متأول، أي أنه يرى أن الشرع لم يحرم هذا أصلا، فأنت لا تكفره من هذا الباب، لأن التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فهؤلاء عملوا مسلسلا خصيصا عن ابن حزم من أجل استحلال الأغاني والمعاجز، فما وجدوا شيئا يتمسكون به من كتب ابن حزم ومن فتاوى إلا هذه الفتوى باستحلال المعاجز. ما ولو أن ابن حزم رحمه الله كان حيا، يعني الله أعلم إيش كان سيفتي في حق هؤلاء، لا يعني هم ما عرفوه إلا في هذه المسألة، أما هو في مسائل أخرى فإنه معروف رحمه الله تعالى بشدته في الحق وبقوته في الاحتجاج بالنص، فلو كان حيا لتبرأ من هؤلاء لمسائل أخرى، لكن الشاهد ما عرفوا ابن حزم لأنهم أصحاب هوى في الحقيقة، صاحب الهوى يريد أن يستند إلى أي شيء، يريد أن يستدل بأي شيء، لو وجد أي إنسان قال يقول قد قال بهذا أحد أهل العلم. فالشاهد على كل حال ما نستطيع أن نكفر بمثل هذه الصورة، فالقطبيون ومن شابههم يسمون مثلا بدلا من أن يقولوا هذه كبيرة التبرج ماذا يقولون؟ يقولون صنم الموضة، يجعلوه صنما. إذن التي تبرجت نقول ما نكفرها لأنها متبرجة، لكن لأنها تعبد ذلك الصنم الذي هو في فرنسا، فذلك الرجل إذا خط بقلمه فوق الركبة بخمس سنتيمترات هؤلاء النسوة يعبدنه عبادة كاملة، يطيعنه طاعة تامة، والعبادة هي الطاعة التامة، إذن هم أو هن يعبدن هذا بيت الأزياء أو هذا الرجل الذي يخطط لهم، إذن هذا ليس مجرد كبيرة، هذا كفر. لماذا؟ لأنهم يعبدون هذا الصنم المسمى بالموضة. وهذا قطب سيد قطب يقول لأنهم يتلقون من غير الله، لأنهم يتلقون من غير الله، فكل من تلقى منهجا عن غير الله عنده يكون كافرا، وبالتالي ألغينا المعاصي، فإن الشيطان أعظم من هؤلاء جميعا. طيب من أطاع الشيطان إيش يكون؟ كافرا. إذن آدم كافر لأنه أطاع الشيطان، فالشيطان أعظم من هؤلاء مصمم المضات وأعظم من، فهل كل من أطاع كافرا وتلقى منه يكون خارجا من الملة؟ إذن الطاعة للشيطان أعظم من هذا كله، وليست الطاعة للشيطان كفرا بالله مطلقا، بل فيها تفصيل، فمن أطاع الشيطان في كفر كفر، ومن أطاعه في معصية عصى، ومن أطاعه في فسق فسق، ومن أطاعه في بدعة ابتدع، ليس الأمر سواء، ليس هكذا. فالشاهد أن هؤلاء لا يفهمون النصوص، فالإمام البخاري رحمه الله يبين أن نصوص الكتاب والسنة فصلت فيها تفاصيل، باب كفران العشير، فأحيانا يطلق الكفر على كفر النعم وعلى كفر العشير وعلى كفر الإحسان وكفر دون كفر، أن الكفر أحيانا يطلق على ما هو دون الكفر الأكبر، فالكفر كفران، كما أن الفسق فسقان، كما أن الشرك شركان، كما أن الظلم ظلمان، كما أن المعصية معصيتان، كما أن الجهل جهلان، وهكذا في كل ذلك يقال ذلك. قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف، وأبو بكر بن العربي أشعري في العقيدة في أسماء الله وصفاته، فيحذر من هذا الباب في كلامه، أما في مسائل الإيمان فإنه على ما عليه أهل الحديث والسنة. نعم، أبو بكر بن العربي يعني هذا المالكي، المالكي. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كلها كما تسمى، نعم عذرة، أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا، كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن يعني من حيث الجواز يجوز أن يطلق على كل معصية أنها كفر باعتبار أنها شعبة من شعب الكفر، هي كفر دون ذلك الكفر الكبير، فالكفر له أصل وفروع، فكما يطلق الكفر على أصل الكفر يطلق أيضا على فروعه، وكما أن الإيمان يطلق على أصل الإيمان يطلق أيضا على فروعه، ففروع الإيمان إيمان وفروع الكفر كفر، ولكن ليس إطلاق الكلمة على الفرع كإطلاقها على الأصل. واضح هذا؟ واضح. فالصلاة إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، والصيام إيمان، والحياء إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، والصدقة إيمان، وبر الوالدين إيمان، وهكذا كل الطاعات تسمى إيمانا، ولكن أصل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا أصله. وكذلك الكذب كفر، والسرقة كفر، والزنا كفر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، وعدم الحياء كفر، وكذلك الربا، أكل الربا كفر، أكل أموال الناس بالباطل كفر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إيش كفر، كل هذا من شعب الكفر، ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان. وأما واضح يا إخوان، فالأصل ضد الأصل والفرع ضد الفرع. وأما قول المصنف وكفر دون كفر أو كفر دون كفر، فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان. قلنا استفدنا من كلام حافظ في الأبواب السابقة أن الإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الإيمان، وقلت أنا لا أعلم عن وجوده، فإن كان أحدكم عنده علم هل هذا الكتاب موجود مفقود مطبوع مخطوط يعني يخبرنا بذلك وجزاه الله خيرا. قال فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد أن يدخل فيه أنا فيه أبو سعيد أن يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد، وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد، أيضا المثبت عندنا هو رواية إيش؟ كريمة، أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذه الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره، أي في كتاب أي في هذا الكتاب. نعم النص ايش ماله؟ طيب قال وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هذا حديث أبي سعيد، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير الحديث، ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قاله القاضي أبو بكر المذكور والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف، لأن المصنف يعني ما يكتب ألغازا، صحيح هو يحاول أن يعني يفيد الطالب والقارئ في صحيحه، لكن ليس على طريقة التنطع والتكلف، لأنه لا يرى هذا طريقا، بل هو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أورد بابا مخصوصا في النهي عن التكلف والتنطع، وأورد فيه أثر عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف. ويعضده إراده لحديث ابن عباس بلفظ تكفرن العشير والعشير الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر، مثل أكيل بمعنى أكيل بمعنى إيش؟ مؤاكل، عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما، وسيأتي الكلام عليه ثم. طيب قال وننبه هنا على فائدتين، إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، هذا مذهب الإمام البخاري، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. هذا واضح إخوان قاعدة، وسبق هذا قلنا في كل يتعامل بهذه القاعدة في كلام أهل العلم، فلا يقال ما نقلت كلامه تاما بترت الكلام فعلت، هذه طريقة أهل البدع دائما في الرد على السنة، يقولون هؤلاء مدلسون هؤلاء يغشون. يا أخي إذا لم يكن في المتروك، معذرة، إذا لم يكن في المتروك ما لا يفهم المذكور إلا به فلا بأس، بل هذا مذهب الإمام بخاري في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يكن بل هذا نفعله حتى في كتاب ربنا تبارك وتعالى، إذا استدللنا بآية أو ببعض آية يلزمنا أن نقرأ الآية من أولها أو أن نقرأها إلى آخرها أو أن نقرأ ما قبلها أو أن نقرأ ما بعدها، فعندها سيقال لنا بل يلزمكم أن تقرأوا السورة كاملة، بل يلزمكم أن تقرأوا المصحف من أوله إلى آخره، وهذا خطأ ما يقوله عاقل. المهم أنني إذا استدللت بموضع من القرآن لا أستدل بموضع يكون ما تركته من هذا الموضع لا يفهم المذكور الذي اقتطعته إلا به. هذا هو مرد الفرس أو مربط الفرس أو مرد المسألة، مسألة مدارها على هذا، أني إذا اقتطعت جزءا من آية يكون فيما ذكرته حجة
هذه الحجة لا تحتاج إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها ولا تحتاج إلى غيرها. فأنا إذا قلت فويل للمصلين أكون مخطئا، لكن لو قلت حافظوا على الصلوات وانتهى الموضوع، هل هذا فيه خطأ؟ ما فيه خطأ، ما فيه شيء. وأقيم الصلاة، هل يلزمني أن آتي بما قبلها وبما بعدها؟ لا يلزمني، ليس هذا بلازم. فالمهم هو هذا. فهذا في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وفي كلام أهل العلم والمصنفين، أني إذا نقلت شيئا يكون قائما بنفسه ليس في حاجة إلى غيره. فليس في المبتور أو ليس في المتروك من الكلام ما لا يفهم المذكور إلا به، هذا هو. فإذا كان المذكور يدل على معنى وهذا المعنى صحيح ولا يحتاج هذا المعنى إلى غيره لكي يفهم، فانتهى الاستدلال صحيح، ولا يقال هذا غشاش ولا كذاب ولا مدلس ولا حذف ولا زاد، هذا كلام غير صحيح. أما أن يحذف من الكلام ما لا يفهم المذكور إلا به كما فعل هؤلاء المكفرون لما ذكروا ونقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا وتكرارا، فيحذفون منه ما لا يفهم المذكور إلا به ولو كان كلمة، كما تركوا كلمته المشهورة وإلا كانوا جهالا، قال فهم كفار ثم حذفوا وإلا كانوا جهالا، ثم أتوا بما بعد ذلك متعمدون أصحاب هوى، ما تركوا هذه إلا لعلمهم أنها تؤثر بفهم النص. إذن هؤلاء أصحاب أهواء وعندهم غش وعندهم تدليس، ثم هم يرمون الناس بما وقعوا فيه فمتني بدائها وانسلت. نعم. فهنا على كل أخونا طيب، قبل أن نقرأ الحديث كاملا حديث أبي سعيد نقرأ فائدتي الحافظ. قال وننبه هنا على فائدتين، إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله، هذه القاعدة، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا، هذا هو ما هذا هو مربط الفرس، ما واحد يقول تعلق أي تعلق ولو كان هذا التعلق نحويا، لا لا، تعلقا يفضي إلى فساد المعنى، هذا هو الذي عليه مدار المسألة، أن يتعلق به تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، إذا كان لا يحفظ يقول هذا حديث مستقل وهذا حديث إيش مستقل، فيحفظهما على أنهما إيش حديثان. قال لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم أريت النار إلى آخر ما ذكر منه، وأول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس، هنا طرف الحديث إيش هو طرفه؟ خسفت الشمس وليس طرفه أريت، وإنما أريت هذا كان في ثنايا ذلك التام. نعم، قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها القدر المذكور هنا. فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب، مهم هذا الكلام، يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها، أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محي الدين ومن بعدهما، وليس الأمر كذلك. إذن هنا حصل خطأ في عد إيش؟ في عد الأحاديث، أنهم اعتبروا هذين إيش؟ وأمثالهما اعتبروهما حديثين فعدوهما اثنين، وهما في الحقيقة حديث واحد. والخطأ هنا يحصل إذا ما أراد العاد أن يعد بغير تكرار، أما إذا قصد بالمكرر فهذا خلاص المكرر ما في مشكلة. طيب، قال وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محي الدين والشيخ محي الدين ومن بعدهما، وليس الأمر كذلك، بل عدته على التحرير، ولا شك أن الحافظ من أعرف الناس، لكن وقع له كلام في موضع وكلام في موضع آخر يدل على مغايرة ما، فهو نفسه الحافظ وهو يدرس الكتاب تبين له أشياء بسببها ذكر في موضعين يعني عددان مختلفان، هذا أحد الموضعين، هذا أحد الموضعين. قال بل عدته على التحرير 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا، عدته على التحرير 1000 حديث يعني بلهجتنا الدارجة 2513 حديثا، 1513 حديثا، هذا بغير المكرر. فالذين عدوه بغير المكرر عدوه وصلوه لكم؟ 4000، يعني زادوا كم؟ قرابة 1500 حديث، نتيجة أنهم عدوا المكرر على أنه غير مكرر. قال: كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة. طيب، هذه فائدة. الفائدة الثانية: تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن وتارة في الإسناد وتارة فيهما. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقة، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد. وقد صنع ذلك في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي مختصرا مقتصرا على مقصود الترجمة، كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي، ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه، لكنه لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فتاقه تاما، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرا على موضع الحاجة، ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا. وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه. إذن هنا جعل هذا مثالا لتصرفه في سائر أحاديث الكتاب، فهذا مثال طيب الذي ذكره الحافظ. فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا، والله الموفق. قال: وسيأتي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاما إن شاء الله تعالى. أين ذكره تاما؟ في صلاة الكسوف. نعم، هنا حديث أبي سعيد الذي أشار إليه الحافظ في باب في كتاب الحيض، قال: باب ترك الحائض الصوم. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد وابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا. وهنا قوله خرج في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء يوهم أنه مر عليهن وهو إيه؟ وهو متجه إلى صلاة العيد، وليس الأمر كذلك، بل صلى وخطب الرجال ثم غلب على ظنه أنه لم يسمع النساء فذهب إلى النساء فوعظهن، ثم قال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. إذن هنا خاطبهن مباشرة. أما في حديث ابن عباس قال: أريت النار، وهذا كان بعد صلاة الكسوف، قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. إذن كان كلامه للناس عامة، هذا بعد صلاة الكسوف بهذا السياق العام: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا حديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد فإنه كان في صلاة العيد، بعد أن صلى العيد قال: فإني أريتكن، كان الخطاب للنساء مباشرة: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. إذن هنا قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وهنا قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا يعني كلام لا شك أنه حق وفيه مرارة، ولكن صلوات الله وسلامه عليه ما كان ليخفي شيئا من الحق، بل يقول الحق ولو كان مرا، ولا يخاف في الله لومة لائم. فهو هنا يخاطب النساء مباشرة، ولكنه قال الحق وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هكذا أورده في كتاب الحيض. فحديث أبي سعيد الذي أشار إليها هنا في الغالب هو هذا على طريقة المصنف. بعد ذلك حفظكم الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهو من أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم مدني إمام دار الهجرة أبي عبد الله صاحب الموطأ، وكان كتابه في زمانه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أي قبل أن يصنف البخاري صحيحه كما معلوم. عن زيد بن أسلم وهو من التابعين من صغارهم، عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وعطاء من كبار التابعين يعتبر من تلاميذ عبد الله ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريت النار. أريت أن استدل به أهل الحديث والسنة على أن النار موجودة الآن، ويرد على هذا الاستدلال بأمور، لكن مجموع الأدلة يدل على ذلك أن الجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان، وكل منهما أعدت لأهلها، كل منهما أعدت لأهلها، أعدت جهزت أهبت مهدات لأهلها. فالشاهد أن القول أريت النار، ولا يرد على هذا بالرد، يعني قلت وقد يرد على هذا، لكن الرد ليس مسلما، فإنهم يقولون إذا كان قد رأى النار صلوات الله سلامه فإنه قد رأى أهلها ورأى النساء وهن ما زلن في الدنيا، فكيف يكون هذا؟ لا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، هذا خطأ. وإذا كنا الآن في كما يقال بمقاييسنا الدنيوية ومعلوماتنا البسيطة بدأنا نفهم أن مسألة الزمان يمكن أن تتغير كلما ارتفعنا إلى أعلى، وإذا خرجنا إلى طبقات الجو العليا ثم خارج الغلاف الجوي وما إلى ذلك، وأن الزمان إنما يحصل لنا نحن الشعور به نتيجة لدوران الأفلاك ونحو ذلك، فإن هذا معناه أنه حيث لا تدور أفلاك ولا غير ذلك يمكن أن يكون الأمر بخلاف ما نحن عليه. ولذلك نحن نؤمن بقول الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كألف سنة مما تعدون، وأمثال هذه الآيات. ما نعرف إيش هو 50,000 سنة وإيش كألف سنة مما تعدون وإيش هذا، لأن هذا يعني يتعلق بعالم غيبي نحن لا نعرف عنه شيئا، فلا ينبغي أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، هذا ما ينبغي. فالجنة موجودة والنار موجودة وهما مخلوقتان، وما هي علاقة الأرواح بالجنة وما علاقة الأرواح بالنار وما علاقة القبور بالجنة والنار، كل هذا يعتبر من عالم الغيب، نؤمن بما ورد، وما لم يعني تستوعبه عقولنا نكله أو نكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. وقد ورد في حديث صحيح أن أكثر أهل الجنة النساء أيضا، هذا سبب لسبب آخر، وهو أن الرجل في الجنة يكون له أكثر من زوجة، وكذلك له يعني زوجات من الحور العين، فعدد النساء في الجنة أيضا أكثر من عدد الرجال، وعدد النساء في النار أكثر من عدد الرجال، ولكن هذا له سبب وهذا له سبب، فلا تعارض بين النصين أو لا تعارض بين الأمرين، أن أكثر أهل الجنة النساء وأن أكثر أهل النار أيضا النساء. فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، إذن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، ولم يفصل إلا بعد أن سئل، قيل يكفرن بالله، فدل على أن الصحابة يفهمون أيضا أن الكفر يطلق على الكفر بالله وعلى غيره، وإلا لما كان لسؤالهم معنى. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. وهذا فيه يعني مبالغة، أنك عشت الدهر كله. وقد يكون المراد بدهر الإنسان أي أجله هو، أن يكون المراد بدهره أجل يعني يكون المراد أجله هو فقط، أي الدهر الذي يخصه. نعم. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا طبعا لأن النساء كما قلنا تغلبهن العاطفة، ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفي خارج الصحيح زاد فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. والمراد على كل حال أن النساء يغلب عليهن العواطف ويقل فيهن العقل والحكمة والفطنة وما إلى ذلك، يقل فيهن الحزم يعني العقل ويكثر فيهن العاطفة، والرجال عكس ذلك، وكل ميسر لما خلق له. فحاجة المرأة إلى تربية الأطفال تحتاج إلى العاطفة، وحاجتك أنت إلى إدارة الأمور تحتاج إلى العقل والحزم، فكل يكمل الآخر. وما المرأة إلا مخلوقة من ضلع الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالرجال لا يستغنون عن النساء، والنساء لا يستغنين عن الرجال، ولا ايش نعم الرجال لا يستغنون عن النساء، والنساء لا يستغنين عن الرجال، فكل يحتاج إلى الآخر. والمرأة هي سكن للرجل ولباس له، وربنا يقول مودة ورحمة، فلا شك أن هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أحوالنا وأزواجنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.